ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا يخفى على كل مسلم أهمية الصلاة في الإسلام، كيف لا وقد جعلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركن الثاني بعد توحيد الله تبارك وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ويبين أهميتها كذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن صحيح، من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شرائع الإسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: وعموده، أي عمود هذا الدين، الصلاة. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أهمية الصلاة في الإسلام، وأنه لا حظ للمسلم، وأنه لا حظ لمن ترك الصلاة في الإسلام، كما أثر عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. يتفرع على ذلك أحبتي في الله صلاة الجماعة، هذه المساجد التي بنيت وشيدت وأمر الإسلام ببنائها وتشييدها وإقامتها، كل ذلك لإقامة ذكر الله، كل ذلك لإقام هذه الشعيرة العظيمة، أن يصطف المسلمون صفوفاً متراصون متراصين يتوجهون للواحد الأحد خمس مرات في اليوم والليلة. هذه الشعيرة العظيمة التي أصبحت بعض مساجدنا، ولا أحب أن أقول جميع مساجدنا، التي أصبحت بعض مساجدنا تئن من قلة المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشعيرة العظيمة فضائلها كثيرة، أعني صلاة الجماعة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الإمام مسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كلامه الجميل، قال: من مقتضيات هذه الزيادات، قال، أن المسلم إذا صلى الصلاة جماعة في المسجد، فإن ذلك يتضمن أمورا يحبها الله عز وجل: إجابة المؤذن وهو داعي الله تبارك وتعالى بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال كذلك: والتبكير في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بسكينة، ودخول المسجد داعيا، وانتظار الجماعة، وصلاة الملائكة على المصلي، واستغفارهم له، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. كذلك أحبتي في الله، من فضائل صلاة الجماعة ما جاء في صحيح الإمام البخاري من قول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. فضائل عظيمة، كنوز ومناقب كثيرة يحصلها المصلي إذا لبى نداء الله وحث الخطى لإجابة داعي الله تبارك وتعالى. أما عن حكمها أيها المسلم، فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة في المسجد. العلماء مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة، وأنه متى ما امتنع الناس في بلد من إقامة صلاة الجماعة وجب على خليفة المسلمين أن يقاتلهم. قال ذلك ابن هبيرة في الإفصاح وهو ينقل إجماعات أهل العلم، قال: وأجمعوا أي العلماء وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل البلد قوتلوا عليها. أين تقام؟ هنا محل الخلاف. اختلف العلماء إلى 4 أقوال مشهورة، أقلها أنها سنة مؤكدة، من تركها فقد وقع في المكروه، وأشد هذه الأقوال أن صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة. وبين القول الأول والآخر قولان متوسطان، جماهير العلماء يرونها أنها فرض كفاية، أي إذا قام بها بعض المسلمين في المساجد سقط الإثم عن الباقين. والقول الرابع والأخير وهو الراجح من أقوال العلماء، وهو الذي تتضافر له الأدلة وتجتمع له الأدلة، أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الأعيان. من صلى في بيته لغير عذر صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لتخلفه عن المسجد. تماما كالمرأة إذا سافرت لحج بيت الله من غير محرم، فحجها صحيح ولكنها تأثم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها سافرت من غير محرم. والأدلة على هذا القول كثيرة جدا، منها مثلا قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر بإقامة الصلاة في أول الآية ثم ختمها بقوله: واركعوا مع الراكعين. والراكعون أين يركعون؟ في بيوت الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية نزلت هذه الآية في بيان صلاة الخوف، فتأمل يرعاك الله حتى في هذا الظرف والجيش متحفز للقاء عدوه لم يعذر المسلم في تركه لصلاة الجماعة، يصلون وإن كانوا في الصف. هذا يبين بيانا واضحا مدى أهمية ووجوب وفرضية هذه الصلاة على من لم يكن معذورا. ولذلك العلماء يقولون: أحبتي في الله، إن هذه الصلاة أي في المسجد تجب على من سمع النداء، أن يسمع المسلم النداء ثم أن يكون ذكرا فلا تجب على المرأة، ثم أن يكون حرا فلا تجب على العبد لأنه مشغول في خدمة سيده، ثم كذلك أن لا يكون معذورا كعذر خوف أو عذر مرض، وأن تكون الصلاة المنادى إليها صلاة فريضة. إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة فإنه يجب على المسلم أن ينبي النداء. من الأدلة كذلك قوله تبارك وتعالى في آية عظيمة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى كذلك من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان إلا من كان معذورا، قال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق، أي في يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال غير واحد من السلف في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقد كانوا، أي في الدنيا، يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده يبسم وهو الصادق المصدوق، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف، أي أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة في المسجد، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الرحيم بأمته صلوات الله وسلامه عليه، همه أن يحرق بيوت المتخلفين الذين تخلفوا عن الصلاة. وهذا أمر واضح وبيان شافي أن العقاب لا يكون على ترك مستحب، وأن العقاب لا يكون على فعل مكروه، إنما العقاب في شرع الله لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وعندما جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى واستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأذن له في الصلاة في بيته لأنه أعمى ولا يجد له قائدا يقوده إلى المسجد، فاستأذن له عليه الصلاة والسلام، فعندما ولى ابن أم مكتوم قال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال ابن أم مكتوم: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أجب. رواه مسلم. وفي رواية أخرى قال له عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذا في حال الأعمى، والنبي عليه الصلاة والسلام كما فسر ذلك العلماء حتى لا تكون شبهة، قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من حال ابن أم مكتوم أنه لو بحث سيجد قائدا يقوده إلى المسجد. أما إذا كان الرجل أعمى أو كان به علة أو مرض أو عذر ولا يستطيع أن يأتي إلى بيوت الله، فهذا قد عذره الله تبارك وتعالى، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، من الأسباب المعينة على أداء هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة صلاة الجماعة، أعظم هذه الأسباب دائما وأبدا نكرره في كل مطلوب، وهو دعاء الله تبارك وتعالى علام الغيوب. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فلا تتكل على صلاحك، ولا تتكل على إيمانك، ولا تتكل على رغبتك ومحبتك في طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. دائما وأبدا أحبتي في الله نعلق هذه القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فاسأل الله عز وجل أن يحبب إليك هذه الشعيرة، فاسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يعينك على هذه الشعيرة حتى تكون في زمرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في صحيح مسلم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج إلى بيته وضع قلبه وترك قلبه في المسجد، عينه دائما على ساعته، عينه أذنه دائما ترقب صوت المؤذن، قلبه دائما معلق بالمساجد. ونحن بحمد الله عز وجل بنعمة وعافية وصحة وأمان، علينا أن نشكر الله عز وجل. كان الناس في السابق ربما لا يذهب أحدهم إلى المسجد إلا وقد توسد سلاحه معه، أما نحن في هذه الأيام وفي هذا الزمان فأصبحت المساجد بفضل الله عز وجل قريبة من كل منزل، وتستطيع أن تذهب ماشيا أو تستطيع أن تذهب راكبا، فاستعن بالله تبارك وتعالى. السبب الثاني طمع النفس في فضلها، في فضل هذه الصلاة العظيمة. تفضل صلاة الرجل في بيته 27 درجة. بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، يحصل الإنسان فيها براءة من النفاق، كما جاء ذلك في الأثر المشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك من الأسباب أن يرهب الإنسان نفسه وأن يسجرها من التخلف عن سماع هذا النداء العظيم. ومن الأسباب كذلك عدم الانشغال في أوقاتها كما يفعل بعض الناس في وزاراتهم أو في إداراتهم أو في شركاتهم، هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل. لا يحلو للبعض إلا أن يجتمع في أوقات الصلاة وكأنه ليس هناك وقت للاجتماع إلا في وقت الصلاة. لماذا يا هذا؟ عليك أن ترتب نفسك وأن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم مرؤوسينك وزملائك، وأن تنشر هذا الأمر في وزارتك أو شركتك أو في مكان عملك، أن وقت الصلاة للصلاة وأن وقت العمل للعمل، هكذا سنجد البركة من الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب أن يتخذ الإنسان الأسباب المعينة لذلك كالمنبه وغير ذلك ليعينه ذلك على أداء هذه الصلاة. وكذلك من الأسباب المعينة على هذه الشعيرة العظيمة أن يتعاون مع إخوانه وأهل بيته على البر والتقوى. ما أجمل أن يتعاون صديقان في أن يوقظ أحدهما الآخر لأداء هذه الصلاة، وأن يخبره برسالة أو ما شبه ذلك بقدوم وقت الصلاة، وهذا الذي أمر الله عز وجل به: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافي كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر إخواننا الموحدين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا الموحدين في بلاد الشام. اللهم سدد ربيهم واجبر كسرهم واشف جرحاهم وتول موتاهم. اللهم آمن روعاتهم وأنزل السكينة على قلوبهم، وحد اللهم صفهم، سدد اللهم رميهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم أهلك طاغيتهم ومن عاونه وناصره وشايعه وأيده بكلمة أو موقف أو مال يا حي يا قيوم. اللهم الطف بإخواننا في اليمن، اللهم الطف بإخواننا في اليمن وفي مصر والعراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.